إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن البدعة، وذكر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن كل بدعة ضلالة، وأن البدعة كلها مردودة، ليس منها شيء مقبولة، كلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلالة فليس فيها هدى، وكلها أزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق، وهي شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهي بحسب إخلالها بالدين قسمان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. وضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني: البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كبدع المروانية. والبدع تنقسم بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان أيضا: الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، وهي البدعة الأصلية والتي ليس لها أصل في الدين، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم مضاهئون فيه فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، وهو ما يقال له البدعة الإضافية، ككشف الرأس مثلا، وفي الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه، كصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وعند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. وعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ويضحى ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها، وأمره بإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكنه هنا ليس في محله، وأمره بالاستضلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروع. وعند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل النذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وفي الصحيحين عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه ابن عمر فقال مثله لا يزيد عليه. والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينه عنه من الأيام، فإن نذر صوم يوم نهي عنه كان نذرا معصية لا طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية البخاري من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعض الصلاة، قال ذلك ردا لبدعة المروانية في ذلك، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، فقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وأخرج مسلم قال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد أمره بالإفطار أولئك العصاة إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يحصر، وهذا مثال يدل على ما بعده. ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعة أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك، وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فقد بطل وضوءه، وإنما قال فقد أساء وتعدى وظلم. وكذا قراءة القرآن راكعا أو ساجدا منهي عنها شرعا ولا تبطل الصلاة، فهذا كله فيما يتعلق ببدعة العباد. فأما البدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنه فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق جمع أوقية، في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنه إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك، فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليه، أي أبوا إلا أن يكون الولاء له. فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء له. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الوفاء، وإنما الولاء لمن أعتق، وأمثاله كثير. ذكر الشيخ رحمه الله طرفا مما يتعلق بالبدعة، ولم يذكر البدعة الاعتقادية، لأن ما مر في جملته إنما هو في محاربتها، لأن العلماء لهم تقسيمات فيما يتعلق بالبدعة، هم يقسمونها إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية، وهذه تقع في العبادة وتقع في المعاملة. ومعظم ما ورد في التحذير من البدعة على لسان سلفنا رحمة الله عليهم إنما هو متوجه في جملته إلى البدعة الاعتقادية، لأن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى هذه، وإنما يجعل ذلك التحذير متجها إلى ما وقع فيما يخص العمل، وهذا من أعظم الإساءة، لأن البدعة الاعتقادية أخطر ما يكون. وهذه البدعة الاعتقادية قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، وهي اعتقاد ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا على سبيل العناد، ويدخل فيها ما يتعلق بالخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والأشعرية وغير ذلك من تلك النحل الباطلة والفرق الظالمة لأنفسها. فهذه كلها توجه إليها كما هو معلوم ذلك النهي على لسان سلفنا رحمة الله عليه. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أن دخول الابتداع في العمل قد يكون من جهة من الجهات، وهذه الجهات 6 هي ما يتعلق بالجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. فإذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور 6 فإنه حينئذ يكون العبد فيه متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف في 1 من هذه الأمور أو في أكثر فإنه يكون قد أتى ببدعة. لابد من موافقة الشرع في السبب، فالذي يقوم مثلا ليلة 27 من رجب هذا أتى ببدعة بغير سبب مشروع، وكذلك لابد أن يكون الجنس مشروعا، فمن ضحى مثلا بديك فإنه لا يكون قد ضحى حقا، وكذلك من عق بجزور فإنه لا يكون قد عق حقا لأنه خالف في الجنس. وأما الزمان والمكان وأما الكم والكيف فهذا لا يحتاج إلى تعريج عليه بمثال، فلا بد من أن يحرر الإنسان هذا الأمر، وهو أن يكون عمله موافقا للشرع في السبب والجنس والزمان والمكان والكم والكيف. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كلما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما وجبا، وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم نصب من فروع العبادات والمعاملات فرده يعني المختلف فيه من ذلك إليهما أي إلى الكتاب والسنة قد وجب على المعتبر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه إنما أتى أي حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس هو بالأوهام من آحاد الأمة وحدس تخمين العقل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله تعالى له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى له: فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، وأمثال ما دل على ذلك لا يحصى. وقد تقدم في الأحاديث جملة واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولم يجب جابرا في سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار حتى نزل القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. وأمثال هذا كثير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأخرج البخاري في صحيحه في قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال: فعملت لذلك أعمالا. وقال عثمان بن حنيف: اتهموا الرأي في دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددته. فأما قصة عمر فما كان من مراجعته يوم الحديبية، لأنه راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم مع أبي بكر، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. ولكن عمر رضي الله عنه ظل نادما على ذلك حتى قبضه الله إليه، ولذلك يقول: فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة عسى أن يكفر الله تبارك وتعالى مما كان من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وافق قريشا على أمور في صلح الحديبية، وكان الظاهر الجور في تلك الشروط منهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عمر يقول: أليسوا بالكفار؟ ألسنا بالمسلمين؟ فعلاما نعطى الدنية في ديننا؟ فعلاما نعطى الدنية في ديننا؟ وأيضا وعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أبي بكر فقال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمضي أمر رب. فظل نادما على ذلك رضي الله عنه. وأما عثمان بن حنيف فيقول: اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لما جاء يرسف في أغلاله ويقول: لا تردوني يا معشر المسلمين إلى المشركين حتى لا يفتنوني في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. لأن أبا سهيل قال له: يا محمد، هذا أول القضية بيني وبينك. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم شروط المعاهدة، ورد أبو جندل إلى سهيل بن عمرو وهو أبو أبي جندل، فيقول عثمان بن حنيف: اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وهذا الكلام في الصحيحين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وهذا الأثر أخرجه أبو داود وحسنه الألباني بل صححه في صحيح سنن أبي داود. وأفتى عمر السائلة الثقفية في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر ألا تنفر، فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له: لم تستفتيني في أمر قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا وجه له كذلك، رضي الله تبارك وتعالى عن الفاروق. وقد صحح هذا الأثر الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي لفظ: فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول به. وقال رحمه الله تعالى: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال رحمه الله: وروى حديثا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ ومتى فعلت ذلك فأشهدكم أن عقلي قد ذهب؟ وأشار بيده على رؤوسه. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ أرأيت الصليب في عنقي؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ رحمه الله رحمة واسعة. وفي لفظ: فارتعد الشافعي رحمه الله واصفر لونه وقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعينين. وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. وقال الشافعي رحمه الله أيضا: لم أسمع أحدا نسبته العامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. فإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما فتبع لهم. وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلق وقبل الإفاضة، فقال جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولثبوت الأخبار عن غير واحد من الصحابة. فقلت وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار ثم قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر رضي الله عنه: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. فقال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم. فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم، فالعلم إذن إليكم، تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم. وقال رحمه الله تعالى: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافقته، ومن خلط فتركها خالفته. صاحبي الذي لا أفارق، الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد، والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب إبطال الاستحسان: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله، ثم أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ففرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وما سن على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجعل لهم إلا اتباع. وكذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، مع ما علم نبيه. ثم فرض اتباع كتابه فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وعلمهم أنه كمل لهم دينهم فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن قال، يعني الشافعي رحمه الله، ثم من عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وألا يقولوا غيره إلا ما علمهم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم أنزل على نبيه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورضوانه عنه، وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع، فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فحجب عن نبيه صلى الله عليه وسلم علم الساعة. وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته وأنبياء، والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم من الأمر شيئا. وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور، وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعهم الشافعي وغيره، وكما هو مشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال. ونصوصهم في هذا الباب ملء الدنيا، وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا بما أرشدوا إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وكل منهم يحصر الحق في إمامه ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا، وإذا خالف مذهبه نص ضرب له الأمثال وتكلف له التأويل المحال، ويقابله الآخر بمثل ذلك فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع له في أوامره ونواهيه، ونصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدى بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بلغت. فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، إن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر والخطأ مغفور. وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين وتحث من بعدهم على اقتفاء آثارهم في طلب الحق أينما كان، ولم يدعو أحد منهم إلى تقليده، ولم يكن أحد منهم معصوما ولا ادعى ذلك ولا قال إن الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما أقول وأفعل، ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من آحاد الأمة، لا ممن هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عمن هو دونه، ولم يكن لهم أن يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبلغه أو لم يستحضره، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليه، ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها، وكان طريقتهم في تلقي النصوص أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم بلغ الشيخ رحمه الله المنتهى، ورست سفينة شرحه على مرفئها الآمن، أسأل الله أن يتقبل منه ومن علمائنا من أهل السنة على منهاج النبوة ومنا ومن إخواننا أجمعين. فقال في خاتمة المنظومة: والمنظومة هي سلم الوصول، وشرحها معارج القبول. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا، تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل، السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد، ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبل منه. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، فافهم وادع لي، اللهم اغفر له وارحمه. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل، وروي أنها نزلت جملة واحدة. ومن جهة أنها الاعتصام بها، وذلك هو آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، ثم في خطبته في غدير قم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قد انتهيت، أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية. وتم، أي قضي ما الذي بجمعه في نظمي عنيت، أي اهتممت له. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته حين تم بسلمي، أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سما، إلى سما، إلى سما، بتثليث السين مباحث جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه، والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين، وهو ما يجب اعتقاده فيه، وهو المراد هاهنا. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه. وأصول الحديث علم الاصطلاح الذي يبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند والمتن وأحكامهما. وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع كل بحسبه وتعريفه في فنه. وقولنا سما مباحث الأصول وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يترتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم العبد به وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. وناسب تسمية الشرح بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. أضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع. والحمد لله على جزيل النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمامي هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما حمدت الله في ابتدائي في نظمه كما تقدم، وذلك اقتضاء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله مغفرة، أي مغفرته تعالى الذنوب، يعني مغفرة ذنوبي وجميع المسلمين. والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به جميعها من صغائر وكبائر. والاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. فاللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. ثم عطف على الحمد والاستغفار. الصلاة والسلام أبدا تقدم معناهما، فبشر رسول المصطفى محمدا تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى جميع صحبه والآل وقد تقدم تعريفهما. السادة جمع سيد وهو النقيب المقدم. السادة الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال أي الأولياء لله تعالى، تدوم متواصلة متواترة سرمدا، تأكيد للدوام مفسر له، بلا نفاد أي بلا انقطاع وبلا فناء. ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما جرت به. ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعوا له بخيري الدنيا والآخرة، جميعهم شاهدهم وغائبه، معاصريه ومن يأتي بعد عصره، من غير ما صلة أي من غير استثناء أي من غير إخراج أحد منهم من هذه الوصية. فاللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل، وهي الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وربما زدت فيها أقول: أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر فاعقل عني. تاريخها الذي ألفت فيه رمزه حروف الغفران، وذلك 1362 أي عامئذ، نسأل الله الغفران. فافهم ما في هذا المعتقد وادع لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيت، فإن ذلك من أعظم الصدقات. إن الله يجزي المتصدقين، فاللهم اغفر له وارحمه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك، وأنت أهله وموليه، فلك الحمد كما أنت أهله. فانفعنا اللهم بتفهمه، وارزقنا العمل بما علمنا وجميع المسلمين، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي وشيطاني، فألهمني اللهم رشدي، وأعذني من شر نفسي، وقيض لي من يصلح ويسد خلله، وأعذني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم، أو يضل بخطأ أحد من عبادك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين، آمين. وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاة العصر 16 من جمادى الأولى 66,300 للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي المولود 42,300 والمتوفى في 77,300 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله تعالى وقوته وفيض عطائه تعالى ومنته في مجالس اتصل بعضها ببعض في مجموعتين، الأولى من يوم الثلاثاء 22 من شهر الله الحرام المحرم 32,400 من هجرة سيد ولدي آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر ديسمبر 10,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الثلاثاء 15 من شوال 32,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر سبتمبر 11,200 من التاريخ النصراني، والمجموعة الثانية من يوم الأحد 14 من شهر صفر 33,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر يناير 12,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 19 من شهر ربيع الأول 33,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر فبراير 12,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل كفر وبدعة وسوء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وأبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.